أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الثالث والأخير على استحقاق المتجري للعقاب. ذكرنا هذا الدليل في الدرس السابق وذكرنا إجمالا الملاحظة عليه. الملاحظة تتلخص في أن أخذ المصادفة في موضوع استحقاق في موضوع الحكم العقلي بالاستحقاق يمكن تصوره على نحوين. نحو الأول أن نفترض بأن الإصابة هي العلة في الاستحقاق، أن الإصابة هي العلة أو المقتضي للاستحقاق، هذا تصور. التصور الثاني أن لا، أن نفترض أن الإصابة هي تمثل عدم مانع فقط، تمثل عدم المانع ولا تمثل المقتضي، بمعنى أن المقتضي للإصابة شيء، العلة للإصابة شيء، العلة أن العلة للاستحقاق استحقاق العقاب شيء والمقتضي شيء، الإصابة ليست علة ولا مقتضي وإنما هي عدم مانع فقط. هذا المقتضي للاستحقاق إذا اقترن بعدم المانع يعني بعدم الإصابة، إذا اقترن إذا اقترن بالإصابة معنى اقترن بعدم المانع، إذا اقترن بالإصابة اقترن بعدم المانع فيؤثر أثر، ولذا يثبت الاستحقاق في حق العاصي. العاصي يعاقب، العاصي يستحق العقاب. لماذا يستحق العقاب؟ لعلته، لكونه في مقام الجرأة على المولى، في مقام العناد، في خروج عن حق الطاعة، هذا عزم على المعصية، هذا هو مقتضي الاستحقاق. فهو يعاقب على ماذا؟ على عزمه على المعصية مثلا. هذا العزم على المعصية المقتضي اقترن بماذا؟ بعدم المانع، اقترن بالإصابة، لأن قلنا الإصابة تمثل عدم المانع. فإذا اقترن بالإصابة يعني بعدم المانع، حينئذ هذا المقتضي يؤثر أثرا فيثبت الاستحقاق في حق العاصي. هذا في باب المتجري. في باب المتجري أيضا يقال بأن استحقاق العقاب هو مقتضيه كذا، مقتضيه كذا، العزم على المعصية، الجرأة على المولى، خروج عن مقام حق الطاعة إلى آخره، هذا هو المقتضي لاستحقاق العقاب. هذا المقتضي لاستحقاق العقاب في باب التجري يقترن بالمانع، يقترن بالمانع، يعني يقترن شنو؟ قلوا يا بعدم الإصابة يعني بالخطأ. الخطأ مانع، اللي عبرنا عنه بعدم الإصابة. وهذا في باب المتجري عزمه على المعصية اقترن بالمانع يعني بالخطأ بعدم الإصابة، فهذا المانع منع من تأثير المقتضي في ماذا؟ في الاستحقاق، فلا يكون المتجري مستحقا للعقاب. هذا النحو من تصور دخل الإصابة في هذا الحكم العقلي ليس فيه محذور. فإذا دخل الإصابة في هذا الحكم العقلي، أو بعبارة أخرى أن إناطة استحقاق العقاب بالإصابة بتصور على نحوين. في النحو الأول الإشكال يكون وارد، والدليل يكون تام لذكر الشيخ الأنصاري. إذا قلنا بأن الإصابة علة للاستحقاق، إذا كانت الإصابة علة للاستحقاق، خلي الإصابة ما موجودة وين؟ في باب التجر، فيختص الاستحقاق بيش؟ بيستحق الاستحقاق بيش؟ بالعاصي. وهذا لا يمكن الالتزام به، لأن هذا معناه ماذا؟ معناه إناطة استحقاق العقاب بأمر غير اختياري، إناطة استحقاق العقاب بأمر غير اختياري. وهو شنو؟ وهو الإصابة، لأن الإصابة هي صارت علة الاستحقاق بحسب الفرض بناء على التصور الأول. هذا يعاقب، لماذا يعاقب؟ لإصابته، لإصابة قطعه للواقع، يعني يعاقب على أمر غير اختياري، وهذا غير معقول. فإذا كان هذا غير معقول فحينئذ لابد أن نلتزم بأن الإصابة ليست هي العلة للاستحقاق، وأن العلة هو شيء آخر، وهذا الشيء الآخر كما هو موجود في العاصي موجود في المتجري، فيستحق المتجري ماذا؟ العقاب. ليش؟ دليل يقول لأن إناطة الاستحقاق، إناطة الاستحقاق بالإصابة غير معقول. شنو المقصود به؟ يعني إناطة الاستحقاق بالإصابة بمعنى كون الإصابة علة للاستحقاق ومقتضي للاستحقاق، هذا غير معقول. فإذا كان هذا غير معقول فحينئذ لا بد من افتراض أن العلة للاستحقاق شيء آخر غير الإصابة، وهاي العلة أي شيء فرضناه هو موجود في المتجري كما هو موجود في العاصي. إذن بناء على التصور الأول الدليل يكون تام، الدليل مبني بعبارة أخرى على التصور الأول. وأما إذا قلنا بالتصور الثاني وهو أن الإصابة تمثل عدم مانع، يعني أن الخطأ مانع، وعدم الإصابة مانع، والإصابة عدم مانع، الإصابة عدم مانع، حينئذ يمكن أن نفرق بين ماذا؟ بين العاصي والمتجري من دون أن يلزم محذور عقلي، وذلك بأن نقول كما بينا أن العاصي يستحق العقاب. لماذا؟ لأنه عزم على المعصية، تجرأ على المولى، كان في مقام التمرد على المولى، يستحق العقاب لذلك. هاي هي علة الاستحقاق، هاي العلة أو المقتضي للاستحقاق اقترن في باب العصيان بعدم المانع، يعني اقترن شنو؟ بإصابة القطع للواقع، لأن عدم الإصابة مانع، فهو اقترن بماذا؟ بالإصابة، يعني اقترن بعدم المانع. الخطأ، سألش نعقد الأمور، الخطأ هو المانع من تأثير المقتضي في الاستحقاق، الخطأ في باب العصيان ماكو خطأ، أكو إصابة، يعني أن المقتضي للاستحقاق اقترن بعدم الخطأ، يعني بعدم المانع، اقترن بعدم المانع، حينئذ يكون هذا المقتضي يؤثر أثر، يعني يؤثر في استحقاق العقاب، فيكون العاصي مستحقا للعقاب. هذا ما بمحذور، أن يعاقب العاصي يستحق العقاب، يثبت استحقاق العقاب في العاصي لأمر اختياري، وهو شنو؟ وهو العزم على المعصية، هذا أمر اختياري، هذا بالنسبة كون في مقام التمرد على المولى هذا اختياري بالنسبة، ما قاعد نعاقب على أمر غير اختياري. نعم، الإصابة اللي هي تمثل عدم مانع هذه أمر غير اختياري، لكن ماكو مشكلة في هذا، أن يكون عدم المانع أمر شنو؟ غير اختياري. عدم المانع يكون أمر غير اختياري، كما في لو فرضنا في حالات العجز، مفروض مكلف عجز عن امتثال التكليف فخالف عاجزا مريضا، هاي الأعذار، خالف مع العجز، هذا لا يستحق العقاب، لأن العجز يمثل مانع. شلون الخطأ في المقام نقول يمثل مانع؟ العجز يمثل مانع من استحقاق العقاب. هذا صحيح خالف، لكن خالف من باب العجز وعدم التمكن، فهذا يمثل مانع يمنع من تأثير المقتضي في الاستحقاق، فلا يستحق العقاب. لكن لو كان صحيحا، يعني لو فرضنا ارتفع هذا المانع وكان الثابت هو شنو؟ هو عدم المانع الصحة، وخالف، نقول ماكو مشكلة في استحقاقه العقاب، لأن الاستحقاق يكون معلول للأمر الاختياري وهو إقدام على هذا الفعل المقترن بعدم العجز، يعني المقترن بعدم المانع، والعجز أمر غير اختياري. إذن ماكو مشكلة في أن يكون المانع أمر غير اختياري، فإذا انتفى هذا المانع في باب العصيان المقتضي للاستحقاق يؤثر أثرا ويثبت الاستحقاق في باب العصيان، وما بي مشكلة كما قلنا، يعني لا ضير في أن نعاقب العاصي على نقول أن العاصي يستحق العقاب، ونعلل هذا الاستحقاق بأمر اختياري له وهو أنه عزم على المعصية، هذا هو المقتضي للاستحقاق، لكن هذا المقتضي في باب العصيان اقترن بعدم المانع وهو عدم الخطأ، لأن الخطأ هو المانع، عدم الإصابة هو المانع، في باب العصيان اقترن بعدم المانع يعني بعدم الخطأ يعني بالإصابة، لأنه اقترن بالإصابة يعاقب، يؤثر المقتضي في ماذا؟ في المقتضى، في الاستحقاق، فيثبت الاستحقاق. وقلنا لا مشكلة في أن يكون المانع أمر غير اختياري كما مثلنا في مثال العجز، العجز مانع من الاستحقاق، لكن عندما ينتفي العجز وتكون المخالفة في حال الصحة نقول بأنه هذا يستحق العقاب، يستحق العقاب لإقدامه على المخالفة المقترن بعدم المانع، بعدم العجز، بعدم المرض، بعدم الموت، هذه الموانع المتعارفة. ولا يلزم من ذلك أي محذور. نجي للمتجري، المتجري نقول لا يعاقب، لا يستحق العقاب، لأنه وإن كان المقتضي للاستحقاق موجود بالنسبة إليه وهو شنو؟ وهو العزم على المعصية والتمرد على المولى إلى آخره، لا فرق بينه وبين العاصي من هذه الجهة، لكن هذا المقتضي للاستحقاق في التجري يقترن بالمانع. المانع شنو هو؟ الخطأ، عدم الإصابة. في باب التجري أكو عدم إصابة لم يصب الواقع، وعدم الإصابة والخطأ يمثل مانع يمنع من تأثير المقتضي في الاستحقاق، فلا يثبت الاستحقاق. هذا ما بي محذور، كل محذور ما بي، ما قاعد نعلل الاستحقاق بأمر غير اختياري حتى تقول بأنه يستحيل أن يكون الاستحقاق منوطا بأمر غير اختياري، هذا مستحيل عندما نقول أن الأمر غير اختياري هو العلة، هو المقتضي للاستحقاق، لكن ما نقول أنه هو العلة، العلة هو العزم على المعصية. والإصابة وعدم الإصابة تمثل مانع وعدم مانع. فعدم الإصابة يعني الخطأ مانع، والإصابة عدم مانع، وحينئذ لا مشكلة في الالتزام بذلك. فإذا التزمنا بهذا حينئذ لا يتم هذا الدليل، بمعنى أننا بإمكاننا أن نفرق بين المتجري وبين العاصي في الاستحقاق، فنقول أن العاصي يستحق العقاب والمتجري لا يستحق العقاب، وهذا التفريق ليس فيه محذور كما يتخيل في الدليل. في الدليل كان يتخيل أن هذا التفريق بينهما يلزم منه أمر غير معقول، وهو إناطة الاستحقاق بأمر غير اختياري، كأننا نعاقب هذا لأنه صادف قطعه الواقع، لا من عاقبه لأنه صادف قطعه الواقع، وإنما نعاقبه لأنه عزم على المعصية. هذا العزم على المعصية صحيح موجود في باب التجري، لكن هناك يقترن بالمانع، وفي باب العصيان يقترن بعدم المانع. في باب التجري، في باب العصيان بناء على التصور الثاني وهو التصور الصحيح، في باب العصيان نعاقب العاصي على أمر اختياري له وهو العزم على المعصية. في باب التجري لا نعاقب المتجري، لماذا؟ لأن قطعه لم يصب الواقع، لأنه أخطأ في قطعه، لا نعاقبه على الخطأ اللي هو أمر غير اختياري. عدم العقاب على أمر ليس اختياريا ليس فيه محذور، المحذور في العقاب على أمر غير اختياري، أما عدم العقاب لأمر غير اختياري ما بمحذور. أن نعاقب الشخص على أمر غير اختياري هذا محال، غير معقول، ظلم. لكن لا نعاقب شخصا لأمر غير اختياري ما بمشكلة، هذا لا نعاقب شخصا لأمر غير اختياري، المجنون، المجنون لا يعاقب لأمر غير اختياري لجنونه، قول لا يعاقب لجنونه، لا يعاقب لعجزه، ما بي مشكلة. هذا عدم العقاب لأمر غير اختياري ليس فيه مشكلة، وإنما المشكلة في العقاب على أمر غير اختياري. وعلى التصور الثاني احنا من عاقب لأمر غير اختياري، العاصي نعاقبه على أمر اختياري وهو العازم على المعصية، والتجري المتجري لا نعاقبه على أمر غير اختياري صحيح على الخطأ وعدم الإصابة، ونقول بأنه لا يعاقب. لماذا لا يعاقب المتجري؟ لماذا لا يعاقب؟ لأنه موجود، المقتضي موجود عند العزم على المعصية، لا يعاقب لأنه أخطأ الواقع. وعدم العقاب على أمر غير اختياري كما قلنا هذا ليس فيه محذور. هذا هو الجواب عن هذا دليل. إلى هنا يتم الكلام عن التجري، وقد تبين من خلال البحث أمور. الأول، الأمر الأول تبين أن التجري قبيح بنظر العقل، وأنه يستحق، يعني يستتبع استحقاق العقاب، أنه يستتبع استحقاق العقاب للدليل الأول اللي ذكرناه بعد تعديله، وهو الدليل المعتمد لإثبات استحقاق المتجري للعقاب. الأمر الثاني الذي تبين مما تقدم هو أن ما نقوله من أن التجري قبيح بنظر العقل وأنه يستتبع استحقاق العقاب، هذا لا يلازم قبح الفعل الخارجي، لا يلازم قبح. ولذا نحن نلتزم بأنه الفعل الخارجي ليس الفعل المتجرى به ليس قبيحا. لكن نلتزم بالقبح في باب التجري باعتبار العزم على المعصية. فالقبح ليس في الفعل الخارجي، وإنما الكره في عزم المكلف على المعصية وتصميم على مخالفة المولى. فنلتزم بأنه أن التجري قبيح، لكن ليس معنى ذلك أن الفعل المتجرى به قبيح، ليس معنى ذلك. ونلتزم باستحقاق المتجري للعقاب، ليس، لكن ليس استحقاق العقاب على الفعل الذي تجرى به، وإنما على العزم على المعصية. هاي اثنين. ثالثا، أن هذا الكلام كله لا يلازم حرمة الفعل المتجرى به، كما لا يلازم قبح الفعل المتجرى به، أيضا لا يلازم حرمة الفعل المتجرى به. فالفعل المتجرى به لا هو حرام شرعا ولا هو قبيح عقلا. الأمر الثالث الرابع الذي تبين مما تقدم، أن هناك ملاكين لاستحقاق العقاب، أحدهما هو تفويت غرض المولى الملزم، الثابت في موارد الأحكام الإلزامية، والثاني هو عدم احترام المولى وعدم القيام بشؤون الطاعة التي يحكم بها العاقل. هذا هم ملاك آخر لاستحقاق العقاب. هناك ملاكان لاستحقاق العقاب. الملاك الأول قلنا أنه ينشأ من أن المولى حق تحصيل أغراضه اللزومية التي هي الهدف من وراء تكاليفه، له حق على العبد، له حق تحصيل هذه الأغراض. فإذا قصر العبد وفوت على المولى غرضه، هذا يستحق العقاب. الثاني، الحق الثاني يثبت من مسألة احترام المولى ورعاية شؤون المولى وأمثال هذه الأمور، باعتبار الخالق والرازق والمنعم وإلى آخره، مضافا إلى أنه أهل العبودية وأهل للطاعة وأهل كذا. هذا ملاك الحق الثاني. هذان الحق، يعني هذان يعني الملاكان للاستحقاق متحققان في ماذا؟ في العصيان. متحققان في العصيان. العاصي هم خرق حق الطاعة بلحاظ مسألة احترام المولى، وخرق حق الطاعة في أنه فوت على المولى أغراضه. لكن في التجري لا موجود إلا مخالفة واحدة وخرق لحق الطاعة من جهة واحدة بملاك واحد. لماذا؟ لأنه لم يفوت على المولى أغراضه. ولذلك قلنا بأنه لا مشكلة في الالتزام بتعدد استحقاق العقاب في باب العصيان دون التجري، لكن بمعنى ماذا؟ أنه يشتد عقابه بعد وجود ملاكين للاستحقاق. هذا هو كلام في باب التجري. العلماء رضوان الله عليهم ذكروا تنبيهات في ختام بحث التجري، ذكروا بها بعض الأمور. نحن في الدورة السابقة تعرضنا لتنبيهات لا أتخطر كم عددها، لكن سنقتصر على تنبيهين من هذه التنبيهات في هذه الدورة. التنبيه الأول، يرتبط بما ذكره صاحب الفصول. صاحب الفصول بعد أن سلم قبح التجري واستحقاق العقاب على التجري، ذكر بأن قبح التجري لا يكون ذاتي، ليس ذاتيا، وإنما يختلف بالوجوه والاعتبارات. هم عندهم أن القرح مرة يكون ذاتي في الشيء، مرة لا، القرح مو ذاتي، يعني شيء لو جردت عن كل شيء هو ليس فيه قرح. لكن هذا الشيء الذي ليس فيه قبح ذاتي قد يكون قبيح إذا تعنون بعنوان آخر قبيح، ويكون حسن إذا تعنون بعنوان حسن. فهو يختلف باختلاف الوجوه، يجي عبر عنه باختلاف الوجوه والاعتبارات. هذا الشيء هو في حد نفسه ليس قبيح، لكن إذا ترتب عليه عنوان قبيح يكون قبيحا. إذا ترتب عليه عنوان قبيح يكون قبيحا، إذا ترتب عليه عنوان حسن يكون حسنا. صاحب الفصول يريد يقول بأن قبح التجري ومن هذا القبيل، ليس قبحه ذاتيا، وإنما هو يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. وعلى هذا الأساس يقول بأنه سوف يحصل الكسر والانكسار بين قبح التجري وبين ماذا؟ وبين الجهات الواقعية. فقد تكون المصلحة الواقعية الموجودة في بابل في الفعل المتجرى به قد تكون رافعة لقبحه، تكون رافعة لقبحه، وقد يكون قبح الفعل المتجرى به أقوى من المصلحة الواقعية. فحينئذ يقدم القبح على المصلحة الواقعية ويلتزم بأنه قبيح. وقد يشتد القبح في الفعل المتجرى به كما إذا كان الفعل المتجرى به مكروها، هو في حد نفسه مكروه فيصير تجربي فيشتد قبحه. وقد يتعدد قبحه كما إذا صادف الحرام الواقعي فيتعدد القبح. وقد لا يكون له مزاحم هذا القبح في التجري، لا يكون له مزاحم كما إذا صادف المباح الواقعي. ومن هنا التزم بتعدد القبح واستحقاق العقاب فيما إذا صادف الحرام الواقعي لوجود ملاكين للقبح، ملاك التجري وملاك المعصية الواقعية. يعني في باب العصيان أكو ملاكين للقبح، ملاك التجري وملاك المعصية الواقعية. هو هذا نفس ما احنا قلنا ملاك تفويت الأغراض اللزومية على من؟ على المولى. وتفويت الأغراض اللزومية على المولى لا يكون إلا بالمعصية، لا يكون إلا بالمعصية. شلون يفوت الأغراض اللزومية على المولى؟ لابد أنه يعصي. فهو يقول أنه هذا ملاك آخر لاستحقاق العقاب. غايته أنه يقول يتداخل العقابان ويكون قبح التجري حينئذ أشد وأكثر مما إذا كان الفعل المتجرى به مكروها. يعني إذا كان الفعل المتجرى حراما واقعا ملاكان للقبح يتداخلان فيشتد العقاب بالنحو المناسب لذلك. فإذا كان مو حرام واقعا كان مكروها في الواقع، العقاب حينئذ سيكون أخاف أخاف. وهذا العقاب الأخف فيما لو كان مكروهان يكون قبحه أشد مما لو كان الفعل مباحا في الواقع. ماكو جهة واقعية تزاحم شنو؟ تزاحم هذا القبح وتوجب اشتداد قبحه، لأنه في الواقع هو مباح. وإذا كان الفعل واجبا في الواقع، فعل المتجرى به، لو فرضنا أنه كان واجبا في الواقع، هنا يقول يقع التزاحم بين ملاك الوجوب الواقعي وبين ملاك قبح التجري، وقد يتساويان فلا قبح، وقد يكون أحدهما أقوى فيقدم. هذا يعني خلاصة ما يقول. يلاحظ على هذا الكلام أولا بأنه دعوى أن قبح التجري ليس ذاتيا، هذا مواضع أول الكلام. من قال أن قبح التجري ليس ذاتي وأنه يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات؟ يعني أن التجري حال حال أي فعل آخر ليس فيه ملاك للقبح إطلاقا، وإنما هو يتعنون بعنوان قبيح يكون قبيح، يتعنون بعنوان حسن يكون حسن. ليس فيه قبح، قبح ذاتي. قيام القعود الجلوس الكلام ليس فيه قبح، لكن يتعنون بعنوان قبيح يكون قبيح. إذا كان القيام تكريم للظالم أو كذا للظالم مثلا يكون قبيح مثلا، أو كان فيه إهانة لمؤمن يكون قبيح. يتعنون بعنوان حسن يكون حسن. قبح التجري ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل حتى نقول أن قبحه ليس ذاتيا. والسر في هذا هو هذا، أن التجري في واقعه وفي حقيقته ظلم، ظلم وتعدي على من؟ على المولى سبحانه وتعالى، تعدي على سلب ذي الحق حقه. هذا الظلم، سلب ذي الحق حقه، هذا ظلم. هذا المتجري يسلب ذي الحق حقه، يعني يسلب المولى حق الطاعة، يتجاوز على حق الطاعة، فهو في واقعه ظلم واعتداء. ولا شك في أن قبح الظلم ذاتي، يعني لا يمكن أن نتصور ظلما ليس قبيحا. هذا الفرق بينهما في القبح الغير الذاتي بالوجوه والاعتبارات، نقدر نصور هذا الفعل ليس قبيحا، لكن القبح فيما لو كان القبح ذاتيا لا يمكن أن نتصور أن هذا ليس قبيحا. ظلم دائما هو قبيح مهما تعنون، هو يكون ماذا؟ يكون قبيح. التجري هو من هذا القبيح. ليش؟ لأنه هو في واقعه ظلم، هو في واقعه ظلم، هو في واقعه سلب ذي الحق حقه. هذا نظير المعصية والطاعة. المعصية هي قبيحة قبحها ذاتي، والطاعة أمر حسن وحسنه ذاتي. ليش؟ لأنه المعصية هي ظلم للمولى، والطاعة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، فتكون أمرا حسنا بحكم العقل. فإذن هناك فارق بين التجري اللي هو ظلم في واقعه فيكون القبح فيه ذاتيا، وبين أمور أخرى عناوين أخرى، الصدق والكذب. الصدق ليس فيه
يعني ليس حسنه ذاتي، وإنما هو حسن يكون باعتبار تعنونه بعنوان حسن، والكذب أيضا يكون قبيح باعتبار تعنونه بعنوان قبيح، يمكن أن يكون كذلك. ليش؟ لأن الكذب والعدل لا يرجعان إلى الظلم والعدل. تجري نقدر نرجع إلى الظلم، لكن الكذب ما نقدر نرجع إلى الظلم، لا يرجع إلى الظلم. الكذب ليس فيه ظلم لأحد، ولذا نقول بأن القبح فيه ليس شنو، ليس ذاتيا. هذه الملاحظة الأولى، وتأتي بقية الملاحظات على هذا الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.